بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
من أحاديث المنبر. نواصل القراءة في الخطبة 14. أيها المسلمون، عقوق الوالدين من كبائر الذنوب بل أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالمشتوم لا بد أن يرد على الشاتم بالمثل، والبادي أظلم. فهو قد سب أخاه المسلم، وسباب المسلم فسوق، وسب والديه حيث كان سببا في شتمهما. فلا خير في من يعق والديه، ولا سعادة لمن يشتمهما أو يكون سببا في إذائهما وشتمهما. وكما أمرنا بعبادة الله وحده وببر الوالدين، أمرنا بصلة الأرحام ونهينا عن قطعها. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فبر الوالدين وصلة الأرحام يبسط بهما في الأرزاق، ويفسح بهما في الآجال، وتحسن بهما الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما وجب عليكم من الحقوق لإلهكم ومربيكم ثم لوالديكم، وصلوا أرحامكم وإن قطعوها. فالواصل الذي يصل من قطعه، والمكافئ الذي يصل من وصله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الخطبة 15: طلب الشفاعة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكل منا يحب الخير لنفسه، ويحب أن يعمل صالحا حتى يحصل على الثواب وجزاء عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأقوال والأعمال لا تنفع ولا تحصل ثمرتها المرجوة إلا إذا كانت خالصة لله وحده، وكانت بالاتباع وعدم الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من منا لا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنها حق؟ ومن منا لا يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو الشافع المشفع، وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، له الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك في يوم القيامة حين يطلب الخلق من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند ربهم ليريحهم من مقامهم في الموقف، فيتأخر عن ذلك أولو العزم من الرسل فيأتون إلى سيد الخلق وأكرمهم على ربهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويسجد لربه أولا، لا يبدأ بالشفاعة، ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. وله صلى الله عليه وسلم شفاعة أخرى كلها يوم القيامة، ولا تكون إلا بعد الإذن له من الله والرضا عن المشفوع له، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. فإذا كانت الشفاعة ملكا لله وحده، وكانت لأهل الإخلاص، ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا، فلا يصح طلبها إلا من الله وحده، فهو المالك لها الذي يأذن أن يشفع لكل من وحد الله وأخلص العمل له واهتدى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تعالى ذلك. فشفاعة الرسول حاصلة له، وهو من أهلها لا شك في ذلك. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وحقيقة الأمر في ذلك أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فحصول الشفاعة لابد فيه من أمرين: الأول الرضا منه تعالى عن المشفوع له، والثاني الإذن للشافع أن يشفع. وإذنه لا يكون إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فيأذن للشافع أن يشفع له. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن السبب الذي تنال به الشفاعة، وهو التوحيد والإخلاص في العبادة واجتناب الشرك صغيره وكبيره. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فعلينا أن نعمل صالحا وأن نطيع الله ورسوله فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه وأن لا نشرك به شيئا حتى تحصل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا ألا نطلب الشفاعة إلا من الله وحده، ونسأله تعالى أن يشفع فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 16، الحكمة في ابتلاء الله عباده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس به من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى، أحمده سبحانه وهو للحمد أه، وأشكره وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المسلمون، إن الله لم يبتل عباده بالمصائب في أنفسهم وأموالهم ليهلكهم ولا ليعذبهم، ولكنهم يبتليهم بها امتحانا لصبرهم ورضاهم واختبارا لإيمانهم. فإن صبروا على ما يحل بهم من المصائب ورضوا بما قدره عليهم مولاهم الحكم العدل، كفر عنهم سيئاتهم وآثابهم على صبرهم واحتسابهم برفع درجاتهم في الآخرة. فالمصائب في حق المؤمن الصابر رحمة ونعمة. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. فالمؤمن في خير في حالة السراء والضراء، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وكل ذلك له خير. عباد الله، إن الجزع عند نزول المصائب وعدم الصبر عليها مما يبطل الأجر ويمنع الثواب ويوجب الإثم، والله تعالى أمرنا بالصبر عند نزولها وبشرنا بالرحمة والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وإن مما يبتلى به العبد من المصائب موت محبوب له من والد أو ولد أو قريب، وإن من الأمور المنكرة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلها وأفصح أنها من أمور الجاهلية المذمومة النياحة على الميت ورفع الصوت وإظهار الجزع عليه من لطم الخدود وشق الجيوب والند بتعداد محاسنه، كل هذه أمور محرمة في شريعتنا ومتوعد على فعلها، لأنها تنافي الصبر وتدل على الجزع وعدم الرضا بما قدره الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله النائحة. وأخبر أن الميت يعذب بما يناح عليه يوم القيامة، فالنائحة قد خالفت أمر الله فهي تنهى عن الصبر، والله قد أمر به وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، والميت يعذب بسبب نياحتها عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النياحة من أمور الجاهلية، وأن في أمته من يفعلها، والنائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة على أسوأ حال وأفشع صورة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من الجرب. أما حزن القلب ودمع العين فلا ينافي الصبر وليس محرما، بل ذلك من الرحمة ورقة القلب. وإنما المذموم الفعل الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة، والأخذ بعادات مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع ويستقبحها العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه عندما حضر ولده إبراهيم الموت، فقيل له: قد نهيتنا عن ذلك، فأخبر أنها الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الخطبة 17: أكل أموال الناس بالباطل. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان رب العرش عما يصفون، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله تعالى أباح لنا الاكتساب والبيع والشراء، وأن نتعامل فيما بيننا على أساس الصدق والأمانة والإخلاص في المعاملة، فلا غش ولا كذب ولا خداع ولا ظلم ولا تدليس. فأكل أموال الناس بغير حق مشروع وبلا مقابل أو بغش وتدليس باطل ومحرم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان وأنتم تعلمون. فكل معاملة ليست على محور شرعي واضح فهي من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الله ونهى عنه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين مخرجا ما داما مجتمعين، فجعل لكل واحد الخيار ما لم يتفرقا، وأمر بحسن المعاملة والصدق وعدم كتمان العيب لتحصل البركة وتحصل الثقة بين المسلم وأخيه المسلم، ونهى عن الكذب والغش والتدليس لئلا تمحق البركة، فيكون ما يكسبه بالكذب والتدليس والخداع سببا في ذهاب ماله كله وانتزاع البركة منه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وأخبر أن من غش المسلمين ليس منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني ابتل من المطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا دعوته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب ألا يبينه. فالصدق يجلب الخير ويهدي إلى البر، والكذب شر يهدي إلى الفجور. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق في أقواله ومعاملاته يحصل له الخير والبركة، وتحسن سمعته بين إخوانه ومواطنيه، ويكون معتبرا موثوقا به، يتسابق الناس إلى معاملته. والكذب الغشاش سيء المعاملة. الحلاف المهين الذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة بعكس حال الصدوق، فالخير بعيد عنه، والبركة منتزعة من ماله، وسمعته سيئة، والثقة فيه مفقودة، فلا يجد من يثق به أو يعامله، فهو بذلك قد خسر دنياه وآخرته. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا في معاملاتكم، وتحروا الصدق، واجتنبوا الكذب والغش، وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله، إن بخس المكاييل والموازين من أقبح الأعمال وأعظمها ضررا على الأمة، فالبخس والتصوف لا يصدر إلا عن شخص لا يظن أنه يبعث يوم القيامة وأنه يحاسب على عمله، ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بخس الميزان. قال الله تعالى: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا ما توعد الله به المطففين الراضين بالقليل من السحت. فما الظن بالذين يقولون أموال الناس بلا كيل ولا وزن، بل يسلبونهم ما بأيديهم اعتمادا على القوة أو استعمال طرق الحيلة. فبخس المكاييل والموازين سبب للقحط وشدة المؤونة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 18: طاعة الله ورسوله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحنيفية السمحة فدعا الناس إلى توحيد ربهم وهداهم إلى أقوم طريق. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآيات من القرآن الكريم يأمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أوجد الخلق من العدم ورباهم بنعمه وأسبغها عليهم، فشكره واجب. بعث الرسول لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. أمر عباده بتوحيده وإخلاص العمل له، فواجب عليهم طاعته. أمر بالبر وصلة الأرحام والعدل والإحسان، فواجب على المؤمنين طاعته. أمر بالاهتداء بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القدوة الحسنة، وطاعة الله في كل ذلك واجبة. أنزل كتابه العزيز على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه من التغيير والتحريف، أنزله هدى ونورا ليخرج الناس به من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والتوحيد والهدى، وينقذهم به مما هم فيه من جهالة وعمى، يدعوهم إلى الإيمان بربهم وإلى الاستسلام له، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وسلوك الصراط المستقيم. أيها المسلمون، هذا كتاب ربكم بين أيديكم، تدبروا آياته وعالجوا به أمراض قلوبكم فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنوا به إيمانا صادقا والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، استضيئوا بنوره واهتدوا بهديه. إننا لن نكون أمة صالحة قوية، ولن نكون أعزة ويقوى سلطاننا ونسترد نجدنا ونكون كما كان أسلافنا أئمة وقادة هداة ومرشدين إلا إذا رجعنا إلى ديننا واستمسكنا به وفهمناه كما أراده الله وحكمناه في كل شيء، في ديننا، في سياستنا، وأخلاقنا، ومعاملاتنا. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
من فضلك تابع بقية المادة.